بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في إثبات حجية ظواهر الكتاب، وقلنا أن الدليل الأول لمنع حجية ظاهر الكتاب هي الآية، والدليل الثاني هي الروايات التي على ثلاث طوائف. طائفة تقول أن القرآن مبهم وغامض ولا يعرفه إلا من خوطب به، فلا بد من الرجوع إلى المعصوم وعدم الاستظهار من الآية بلا بما لم يذكره المعصوم. والطائفة الثانية، وقلنا أن هذه الطائفة الأولى ضعيفة سندا ومعارضة للكتاب الكريم الذي فيه أنه تبيان لكل شيء، وطائفة ثانية تقول أنه لا ينبغي للناس أن يستقلوا في فهم الكتاب. وقلنا أن لا نستقل، إن وجدت رواية تفسر الكتاب فنأخذ بها، وإن لم توجد فنستظهر من الكتاب، وهذا لا يكون مصداقا للاستقلال في فهم القرآن. الطائفة الثالثة ما دل على النهي عن التفسير بالرأي، وقلنا هذه أهم طائفة، فأجبنا أولا أن ما نفعله تفسير، ثم تنزلنا قلنا لا، ما نفعله يصدق عليه أنه تفسير، ولكن ليس تفسيرا بالرأي، لأن الرأي اصطلاح كان يطلق في ذاك الزمان على الحدس والاستحسان على تعبيرنا نقول على المزاج، واحد يفسر القرآن، هذا المراد بالرأي بحسب ما يراه لا بحسب ما يقوله القرآن أو يظهر من القرآن، يترك الظهور ويذهب إلى ما ما يراه هو. ولفظ الرؤية والرأي، هل ترى هكذا مثلا في الروايات فيها هل نفس هذا، بعض الروايات حسب اللي ببالي مثلا شخص يقول ماذا ترى في المسألة، الإمام يقول مو أنا اللي أرى، هذا حكم الله تعالى. فترى هكذا أو الرأي، هذه المفردة، هذه المادة، مادة الرأي لها هذا النفس، أنك أن شنو تشوف أنت، شنو اللي تفضل ترجح، الإمام يقول مو أنا اللي أرجح، هذا حكم الله تعالى. فالرأي بهذا المعنى، بمعنى الترجيح غير المبتني على الأسس العرفية الاستظهارية اللغوية. خب، وأجاب ثانيا هذا الجواب الأول عن هذه الطائفة أنه ليس تفسيرا بالرأي. الجواب الثاني أن هذه الطائفة لو سلمنا أن التفسير بالرأي يشمل ظواهر الكتاب، يشمل العمل بالظواهر، ولكن هذه الطائفة لا تقوى للردع عن السيرة العقلائية، لأن الردع عن سيرة مستحكمة بين العقلاء لا يكون بإطلاقات الروايات، لا بد أن يصرح المعصوم عليه السلام وينص ويضع اليد على المورد في الردع عن العمل بالظواهر. إذا يريد أن يردع عن العمل بظاهر الكتاب لا بد أن يقول لا تعملوا بالظواهر، مو أن يقول لا تفسر بالرأي، وأحد أحد مصاديق التفسير بالرأي هو العمل بالظواهر، فلا بد أن يصرح بهذا، ولا يكفي الإطلاق للردع عن السيرة العقلائية المستحكمة. هذا بالنسبة إلى السيرة العقلائية. أما سيرة المتشرعة فأيضا هذه الإطلاقات لا تصلح للردع عنها كما ذكرنا في حجية خبر الواحد وحجية الظهور، حيث إن المتشرع في الزمان الأول من أصحاب الأئمة عليهم السلام كيف كانت هذه الإطلاقات بين أيديهم وكانوا يعملون بالظواهر، إما عصاة وإما لم يستظهروا هذا المعنى الذي أنتم تريدون تستظهرون من الروايات، لم يفهموا هذا الفهم الذي أنتم فهمتموه، وإما وصلهم دليل لم يصل إلينا. أي حال كان فهذه لا تصلح للرد عن السيرة. ولذا قال: وثانيا أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. أما الأولى السيرة العقلائية فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة، والإطلاق ليس بذاك الظهور بدرجة استحكام السيرة، مجرد إطلاق الكلام دل على أن هذه السيرة التي نحن عليها هذه سيرة باطلة، لا، المفروض ينص على هذه السيرة. وهذا مسألة سيالة عند المصنف، أن الإطلاقات لا تكفي للردع عن السيرة، لا بد من التصريح، من وضع اليد على المشكلة نفسها. نعم، نفس الموضوع، مثلا إذا المشكلة في القياس قل لا تقيسوا، صرح. إذا المشكلة في العمل بظواهر الكتاب قل لا تعملوا بظواهر الكتاب، لا بد أن يصرح ويضع يده على نفس الموضوع. فإطلاق التفسير بالرأي الشامل للتفسير الذوقي والتفسير بالظواهر العرفية شامل لكليهما إطلاق، هذا الإطلاق ليس صالحا للرادعية. جيد. وأما الثانية فلأننا إذا يعني شنو الثانية السيرة المتشرعية، فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام كانت على العمل بظواهر الكتاب، يعني إذا أثبتنا اتصال السيرة إلى زمن المعصوم وإلا لعرف الخلاف عنهم، يعني لولا هذه السيرة لكانت لهم سيرة على خلاف ذلك ولا وصل إلينا من الطريق الرابع كأنه من طرق إثبات السيرة. فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للرادع، بل تكون مقيدة له. هذه السيرة متصلة بنفس البيان الذي ذكرناه، فكيف يكون لهم سيرة وهذه الروايات واصلة عن المعصومين إليهم؟ طبعا هنا في سؤال: هل السيرة المتشرعية تحتاج إلى عدم الردع حتى نأتي ونبحث هل ردع الإمام أم لم يردع؟ احنا قلنا في بحث السيرة أن الذي يحتاج إلى عدم الردع ليكون دليلا هو شنو؟ سيرة العقلاء. سيرة العقلاء زائد عدم الردع يساوي دليل شرعي يثبت المسألة. أما سيرة المتشرعة فبنفسها تكشف عن الدليل، ما يحتاج إلى بحث عدم الردع أصلا، مجرد ما تثبت السيرة خلاص يثبت الدليل الشرعي ويثبت بذاك الدليل الحكم. فلما يبحث المصنف عن الردع وعدم الردع عن سيرة المتشرع؟ ما معنى هذا البحث أصلا؟ سيرة المتشرع لا تحتاج إلى عدم الردع حتى تأتي وتبحث ردع عنها أم لم يردع عنها. شو نسوي؟ الردع هنا في الحقيقة يرجع إلى التعارض، يعني لأن السيرة، سيرة المتشرعة تكشف لنا إن عن وجود دليل. نقول هؤلاء الذين تراهم مجتمعون على العمل بالظواهر بما هم متشرعة، لا بد أن لهم دليلا لم يصل إلينا. مثلا رأوا فعل المعصوم، رأوا أو رووا رواية عن المعصوم، ولكن ما كانوا يتوقعون أن يوم من الأيام واحد يشكك حتى في ظواهر الكتاب، فما تناقلوا هذه الرواية، ما كان موضع اهتمامهم. مثلا ما كانوا يظنون أن الأخباريين يوم من الأيام حتى في ظواهر الكتاب يشككون مثلا، فما روى. فوصلهم شيء، هذا الشيء جعلهم مجتمعون على العمل بالظواهر. هذا فكرة سيرة المتشرع. إذا فافرضوا مثلا هذا الدليل الذي لم يصل إلينا، مثلا فلان عن فلان عن الإمام الصادق، شنو اعملوا بظواهر الكتاب. فرضا لو ورد هكذا دليل، فلدينا في جهة عن الإمام الصادق عليه السلام اعمل بظواهر الكتاب. الرادع ما دوره لو صدر رادع عن الإمام؟ يأتي ويقول مثلا لا تعمل بظواهر الكتاب لو كان هناك رادع. فعندنا سيرة متشرعية تكشف لنا عن دليل مضمونه اعمل بظواهر الكتاب، وسيرة عقلائية تكشف لنا، عفوا، ومسيرة ودليل رادع يكشف لنا عن عدم العمل بظواهر الكتاب. فهذا الدليل الثاني عدم اللي مضمونه شنو؟ عدم العمل بظواهر الكتاب. هذا في الحقيقة معارض للدليل الأول، لأنه رادع عن الدليل الأول، معارض لمستند سيرة المتشرعة. المتشرعة في سيرتهم هذه لهم مستند، لهم دليل، يأتي الدليل الآخر ويعارض هذا الدليل. هذه المعارضة عبر عنها بالردع، عبر عنها بالردع. وليس مقصود المصنف أن سيرة المتشرعة حتى تتم دلالتها على الحكم الشرعي تحتاج إلى عدم الردع، إذ المحتاج إلى عدم الردع هي سيرة العقلاء لا سيرة المتشرعة. وعبر بالردع من باب معارضة المستند. هناك سيرة لها مستند، هذا المستند هل عورض بمستند آخر بدليل آخر أم لا؟ هذه المعارضة عبر عنها المصنف بماذا؟ بالردع. فالمراد بالردع هو هذا، لا الردع للصلاح الذي هو بنفسه دليل على الحكم الشرعي ويأتي في سيرة العقلاء، حيث أننا في سيرة المتشرع لا نتوقف على عدم الردع أو وجود الردع، بل السيرة سيرة المتشرع بنفسها دليل أو بنفسها تكشف عن دليل لا تحتاج إلى إضافة عدم الردع. جيد. بعد ذلك، بعدما انتهى المصنف عن الرد على كل طائفة من هذه الروايات، قال يرد جميع هذه الروايات بطوائفها المختلفة. ذكرنا ثلاث طوائف، يقول عندنا رد على الجميع، وهو الروايات التي تدل على ماذا؟ على الأخذ بالكتاب، على التمسك بالكتاب. نفس ما عندنا روايات تقول لك أنتم تدعون أنها تقول لا تتمسك بالكتاب، لدينا روايات تقول تمسك بالكتاب، هذه تعارض تلك. بعضها تقول تمسكوا بالقرآن، بعضها تقول اطرحوا الشرط الذي أو الشرط المخالف للكتاب باطل، في المعاملات عندنا روايات تقول إذا اشترطت في المعاملة شرطا مخالفا للكتاب فالمعاملة باطلة. إذا اشترطت في المعاملة نقصد عمنا التجارة وغير التجارة يعني حتى في النكاح مثلا، إذا اشترط شرطا مخالفا للكتاب فالنكاح باطل، فالشرط باطل أو النكاح باطل الحين على الخلاف. فكيف تدلنا الروايات على الرجوع إلى الكتاب مرة للتمسك به، مرة في مسألة الشروط في المعاملات، مرة في الرجوع إلى الكتاب لتمييز الخبر الصادر عنهم وعن الخبر غير الصادر؟ ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله فردوه إلينا. هذه الروايات التي تجعل ضابطة قبول الخبر عدم مخالفته للكتاب. هذه الطوائف الثلاث تكشف لنا عن أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب. طائفة تحث على التمسك بالكتاب، طائفة تقول الشرط المخالف للكتاب باطل، وطائفة تقول الخبر المروي المخالف للكتاب شنو؟ مردود. أما الطائفة الأولى التي تأمر بالتمسك بالكتاب فمن الظاهر عرفان حينما يعبر تمسك بالكتاب، ظاهر التمسك بالكتاب ما هو أو مصداق التمسك بالكتاب ما هو؟ من الواضح أن مصداقه العمل بظواهر الكتاب. حينما يقول الإمام عليه السلام تمسك بالكتاب لا يقصد فقط بالنصوص من الآيات والظواهر خلها بصر، فإن النصوص في الكتاب قليلة، لنص في الآية التي نص في معناها بحيث لا تحتمل معنى مخالفا لذلك، هذا جدا قليل. فالعمل بظواهر الكتاب مصداق من مصاديق التمسك بالكتاب. هذه طائفة أولى، فحينما تحث على التمسك بالكتاب تحث على العمل بالظواهر، مصداقها العمل بالظواهر. الطائفة الثانية التي تقول بإبطال الشروط المخالفة للكتاب، هذه المخالفة أنا الحين اشترط شرط مثلا افرضوا تزوجت واشترطت أن لا تأخذ مهرا، هذا الشرط مخالف للكتاب. الكتاب قال أن يجعل مهر لكل نكاح مثلا، وأنا اشترطت شرطا مخالفا لهذه الآية في الكتاب وقلت أتزوجك بشرط أن لا تأخذي مني مهرا ولا شيء ولا شربت ماء ولا شيء. فهذه المخالفة ما المراد بها؟ هل المراد الشرط المخالف للفظ الكتاب باطل أم الشرط المخالف لمعنى الكتاب باطل ومضمون الكتاب؟ أيهما مراد؟ إن كان مراد الروايات أن الشرط المخالف للفظ الكتاب، يعني هذا اللفظ لا تخالفه لا المضامين المستخرجة والمضامين المستلة من الكتاب، لا هذا اللفظ إذا الكتاب قال لك مثلا أعطيها مهرها أنت لا تخالف وتقول لا أعطيها مهرها، هذا اللفظ لا تخالفه. فمن الواضح أن مخالفة اللفظ مخالفة لظاهر الكتاب، فيشمل أيضا العمل بالظواهر وليس اللفظ مختصا بالنصوص بنصوص الكتاب بل يشمل الظواهر. أما إذا قال معناه قال معنى الكتاب ومضمون الآيات هذا اللي لا هذا لا تخالفه، مو فقط اللفظ يعني لا تجمد على لفظ الكتاب فقط، حتى مضامين الكتاب أيضا لا تخالفه. فإن كان المراد ما يشمل مخالفة المضامين والمعاني فللناس فللعرف أهل العرف طريقة متعارفة لاستخراج هذه المعاني لاستنباط هذه المعاني. هذه الطريقة المتعارفة ما هي؟ العمل بالظواهر. ولو أراد الشارع أن لا يعملوا بطريقتهم المتعارفة في استخراج المعاني بل أراد منهم أن يعملوا فقط بالنصوص أو له طريقة خاصة في فهم معاني الكتاب، لو كان له طريقة خاصة لبينها، والحال أنه لم يبين شيئا. قال يا أيها الناس لا تقدموا على معاملة فيها شرط مخالف لمعنى الكتاب. إنزين يا أيها الشارع هذا المعنى كيف نفهمه؟ هل على طريقتنا العرفية نفهم المعاني ومضامين الآيات أو عندك طريقة خاصة؟ الشارع سكت ما بين له طريقة خاصة. فنستكشف بهذه الطريقة بهذا الأسلوب أن مراد الشارع نفس المعاني المستفادة من نفس طريقة أهل العرف، هذه المعاني اللي تستفيدونها من طريقتكم. هذا بالإطلاق المقامي، يعني لو كانت له طريقة خاصة لبينها ولكنه لم يبين. هذا هو المراد بالإطلاق شنو المقامي في المسألة في إبطال الشروط المخالفة للكتاب. فالمخالفة الحاصل أن في هذه الطائفة الثانية المخالفة إما لله فتشمل مخالفة ظواهر الكتاب، إما المراد المخالفة لمعنى ومضمون الكتاب فطريقتنا في فهم هذه المضامين هذه الطريقة العرفية. لو أردت يا أيها الشارع طريقة أخرى لبينتها ولكنك لم تبين، فنتمسك بهذا الإطلاق المقامي لنفي وجود طريقة خاصة للشارع. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما دل على الخبر على طرح الخبر المخالف للكتاب والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له. هذا قد يجاب عنه، يعني الأخباري قد يقول أنا وياكم أنا أيضا أطرح الرواية المخالفة للكتاب. إنزين يا أيها الأخباري من أين تفهم أن هذه الرواية مخالفة للكتاب؟ أنت ما تفهم مضامين الكتاب ظواهر الكتاب، ما تدعي أنك لا تفهمها، فكيف تفهم أن هذه الرواية مخالفة لظاهر الكتاب؟ يقول الأخباري لا، المراد بهذه الروايات طرح الرواية المخالفة للكتاب إذا كانت مفسرة، يعني إذا كانت الآية مفسرة. مثلا الآية جاءت ومثلا افرضوا فسرت لنا آية التقصير تقصير في السفر وقالت أن هذه التقصير في السفر لا تقصير في الحر، ثم جاءت رواية أخرى و قالت لنا شنو لا تقصروا في السفر، فالآية بمعونة تفسيرها من الروايات تعارض هذا الخبر الآخر اللي وارد وتحصل بينهما مخالفة بين الآية المفسرة وبين هذه الرواية، حينئذ أنا أطرح هذه الرواية. أما الكتاب إذا لم يكن مفسرا فلا يصلح لطرح رواية. الكتاب فقط يطرح الروايات إذا كان مفسرا أو يطرح الروايات إذا كان نصا، قد يكون هناك قد تكون هناك آية نص في مضمون في معنى فهذه الآية إذا كانت نصا تصلح لطرح الرواية المخالفة لها. فأنا أطرح الروايات بمخالفة الكتاب، ولكن الكتاب الذي هو نص أو الكتاب الذي هو ظاهر ومفسر الاثنين. المصنف يقول: أما النص من الآيات فنادر، الآيات التي تكون نصا في معانيها نادرة، أما المفسر بالروايات فلا يصلح أن يكون ضابطة للأخذ بالأخبار ورد الأخبار. أنت تبي تأخذ، تبي تعطيني ضابطة يا أيها الشارع، تقول هذه ضابطة في الأخذ بأخبار الآحاد، كل خبر كان موافقا للكتاب فخذ به، وكل خبر كان مخالفا للكتاب فاتركه. بعدين تقول لي هذه المخالفة من أين تفهمها؟ روح شوف باقي الروايات. إنزين تلك الرواية كيف أنا أخذ بها؟ هم تحتاج إلى ضابطة؟ فما تصلح هذه ضابطة للتمييز بين الخبر الذي يعمل به والخبر الذي لا يعمل به. هذا في الروايات المعارضة للروايات التي استند إليها الأخباريون. ولذا قال: ومما يدفع به الاستدلال بالروايات المذكورة عموما ما دل من الروايات على الطائفة الأولى على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم. عليكم السلام ورحمة الله. هذه طائفة: ما دل من الروايات على الأمر بالتمسك بالقرآن الكريم الصادق عرفا على العمل بظواهره. هذا من مصادقه عرفا، إذا قيل لنا اعمل أو تمسك بالكتاب، من مصادق التمسك بالكتاب هو ماذا؟ هو العمل بظواهره. مصداق واضح ما يحتاج إلى مناقشة، ما حد يناقش يقول لا تمسك بالكتاب، المقصود به فقط اعمل بالنصوص من الكتاب والظواهر اتركها، هذا مو تمسك بالكتاب. أبرز مصادق التمسك بالكتاب لأنه أكثر المصادق أفرادا هو الظواهر. هذه طائفة. طائفة أخرى: وعلى إرجاع الشروط إليه وإبطال ما كان منها مخالفا له. هذا اللي قلنا في المعاملات، هناك روايات تقول الشرط المخالف للكتاب باطل، فإن المخالفة إن كان شلون نميز أن هذا الشرط مخالف أم ليس بمخالف؟ هل المخالفة في اللفظ تقصدون أم المخالفة في المعنى؟ إن كان المراد بها المخالفة للفظه، واحد معاند يقول الشارع القرآن يقول مثلا النكاح لابد أن يكون هكذا، أنا بالضبط أبي أخالف هذا الوارد في الكتاب وأجري النكاح بطريقة معاكسة له بهذا اللفظ لا أريد. فإذا كان المراد مخالفة للفظه فتصدق على مخالفة ظاهره، وإن كان المراد بها المخالفة لواقع مضمونه، يعني المضمون المستل والمستخرج والمستنبط من الكتاب لا مجرد الألفاظ، فمقتضى الإطلاق المقامي إمضاء ما عليه العرف من موازين في استخراج المضمون. يا أيها الشارع هذا المضمون اللي إحنا لازم ما نخالفه في شروط معاملاتنا، هذا المضمون عندك طريقة خاصة فيه ولا على طريقتنا؟ سكت، لم يبين طريقة خاصة له، فيقوم الإطلاق المقامي على أن المراد هو نفس الطريقة التي عليها أهل العرف. وتذكرون ما المراد بالإطلاق المقامي وما فرقه، الفرق بينه وبين الإطلاق اللفظي، قلنا في محله أن الإطلاق اللفظي هناك مفهوم نريد أن ننفي بالإطلاق تقيده وتضيق دائرته، هذا الإطلاق اللفظي. مثلا عندنا افرضوا أعتق رقبة فبنشوف هذه الرقبة، هذا المفهوم الواحد، هل تضيقت دائرة مصادقه وقيد بكونه بكونها مؤمنة أم لم تقيد بهذه الرقبة بهذا القيد؟ هذا الإطلاق اللفظي. أما الإطلاق المقامي لا، لنا مفهوم نريد أن نرفع أو احتمال وجود مفهوم آخر معه بعرضه، لا مفهوم يقيده، لا مفهوم آخر بعرضه. فهنا أيضا الشارع يقول لنا لا تخالف معاني الكتاب، والمقام يناسب أن يبين إذا له طريقة خاصة في هذه المعاني يناسب أن يذكر هذه الطريقة، يقول لا تخالفوا في شروطكم معاني ومضامين كتابي القرآن، لا تخالفوا، وأقصد بالمضامين تلك المضامين التي بطريقة خاصة نستخرجها، لا ما ذكر الطريقة خاصة، فلم يلحق بهذا النهي، النهي عن الشرط المخالف للكتاب، لم يلحق به طريقته في استخراج هذه المخالفة، في فهم هذه المخالفة، فعدم إلحاق هذا الأمر الثاني بالأمر الأول يكشف لنا عن أنه باني على الطريقة العرفية في استخراج المعاني. فهذا هو مصداق من مصاديق الإطلاق المقامي. هذه طائفة ثانية، وأوضح من ذلك ما دل، هذه الطائفة الثالثة ما دل على طرح ما ورد عنهم على الكتاب، يعني تطرحه على الكتاب وترى هل يخالف الكتاب أم لا، والإحجام عن العمل بما كان مخالفا له فإنه لا يحتمل فيه أن يراد منه المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر. مو معقولة يا أيها الأخباريتي تقول لي أنا أطرح الروايات المخالفة للكتاب ولكن ذاك الكتاب المفسر بالروايات، وتلك الروايات كيف تعمل بها، الروايات اللي تفسر الكتاب كيف تعمل بها إذا هذه ضابطة المفروض تجري على هالرواية وتلك الروايات المفسرة أيضا، لأنه بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل وما لا يقبل من الخبر. إنزين يقول لا، مو الآيات المفسرة، الآيات التي هي نص في معانيها، كما أنه لا يحتمل اختصاص المخالفة فيه بالمخالفة للنص لندرة الخبر المخالف للنص، هذا جدا نادر. إش كثر عندنا آيات الحين نص في مضامينها، وإش كثر عندنا روايات مخالفة لها النصوص هذه، وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة. كم نص عندنا في الآية مثلا، افرضوا مثلا الآية تقول الحمد لله، عندنا رواية تقول مثلا الحمد ليس لله بهالطريقة، هذه ما عندنا الروايات، حتى تأتي وتقول اطرحوا ما هو مخالف للكتاب. يعني حتى الوضع قد يقال مثلا لا وضعوا هكذا روايات ولكن لم تصل إلينا، الأصحاب نقوها وتركوها، يعني الواضع هم لا يحتمل فيه، واضع الخبر الذي يضع ويكذب على الأئمة عليهم السلام، من المستبعد أن يأتي ويضع خبرا مخالفا بهكذا صراحة، يعني الكتاب يقول لا إله إلا الله، الخبر يقول لا بلى يوجد إله غير الله مثلا، بهذه الوضوح مخالف لنص الكتاب يكون، حتى الواضع ما يسويها يعني. فما عندنا هكذا رواية، أو نادرة يحيي على أقل التقدير، نفس ما يعبر المصنف ندرة الخبر المخالف، فما تصلح ضابطة هذه للأخذ بالأخبار ورد الأخبار، فقط نقتصر على رد الأخبار المخالفة للنص فقط ليس عرفيا. لندرة الخبر المخالف للنص وكون روايات طرح المخالف ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة. الفرد الشائع من المخالفة أن هذه الرواية تخالف ظاهر الكتاب فلا تقبل بها، تلك الرواية لا تخالف ظاهر الكتاب فاقبل بها، هذا الفرد المتعارف. ما يصير نسقط الإطلاق على الأفراد النادرة، هذه مسألة تبحث في إطلاقها في بحث الإطلاق، أن الإطلاق هل يمكن تخصيصه بالفرد النادر أم لا؟ يقولون لا يمكن تخصيص الإطلاق بالأفراد النادرة، بالأفراد النادرة الوجود. تقول كل هالإطلاق اللي جاب الشارع مثلا افرضه قال مثلا افرضه لا تأكل الطائر، كل طائر لا يؤكل مثلا، لو قال هكذا بعدين يخصص يقول أنا أقصد بالطائر شنو، الطائر الكذائي البطريق مثلا، فرد نادر من أفراد الطائر، الطاووس مثلا أقصده. أولا قلت طائر، بعد ذلك طبقت هذا الإطلاق بتمامه على الفرد النادر. يقول هذه الدعوة أيضا تكون من هذا القبيل، أولا يقول اطرح المخالف للكتاب، بعدين يقول أقصد المخالف للنص فقط اللي هو مثلا خمس روايات، روايتين ما أدري 10 روايات، وباقي الروايات كلها اللي مخالفة لظواهر الكتاب عادي اخذ فيها. فهذا تطبيق للإطلاق على الفرد النادر ولا يصح. لا، وهو عندنا قبح تخصيص الأكثر، هذا يأتي، هذا صحيح كلامنا، مو قبح تخصيص الأكثر، كلامنا أن المدعى أن اللفظ يكون مطلقا، ولكن المراد به من أول الأمر يكون الأفراد النادرة فقط. يعني المدعى أن ما عندنا مفسر، ما عندنا عفوا مقيد حتى نقول قيدته بالأفراد النادرة، ما عندنا مقيد. الشارع يقول لا تعمل بالخبر المخالف للكتاب، هذا المخالف للكتاب تأتي وتسقطه على أفراد نادرة مع أن لفظه مطلق، هذا القبيل.
من البداية مراد الجدي هو مثلا،
اي نعم، من البداية مراد الجدي يكون أفراد نادرة مثلا. أما إذا نفس الشارع خصص، هذا هم محذور، أن أولا يأتي ويطلق ثم يخصص الأكثر، يعني يخرج الأكثر. هني في مقامنا ما خصص، خب. فإن قدمت هذه الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية، الحين نبي نحل التعارض بين هاتين الطائفتين، هذين الطرفين. طرف يقول لنا بطوائفه المختلفة، يقول لنا ظواهر الكتاب ليست بحجة، لا تأخذ، لا تستقل عن المعصوم، لا تأخذ بظواهر الكتاب، ما أدري إلى آخره. طرف يقول لنا شنو، اعمل بالكتاب، تمسكوا بالكتاب، الكتاب تبيان، ما أدري الشرط المخالف للكتاب اطرحوه، الرواية المخالفة للكتاب اطرحوها، وهكذا. فكيف نرجح بين هاتين الطائفتين؟ إما نقدم الطائفة التي تقول بحجية الكتاب فخلص بأحد المرجحات اللي في باب التعارض تبحث، مثلا موافقة الكتاب أحد المرجحات، فنرجح الروايات لأنها موافقة للكتاب مثلا، أو لأنها مثلا ما أدري مروية بأسناد مثلا أقوى مثلا، أيا كان المرجح. فإما أن نرجح هذه الطائفة وإما أن نقول أن الطائفتين متكافئتان، وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم بالتساقط. إذا هذه الطائفة التي تمنع مكافئة ومساوية للطائفة التي تقول اعمل بظواهر الكتاب، فتسقط الطائفة على أقل تقدير. إذا تساقط نرجع إلى شنو؟ إلى حجية العمل بكل ظاهر، هذه القاعدة التي القاعدة الأولية اللي مبنية على السيرة، سيرة المتشرع على العمل بالظواهر، فنأخذ بهذه السيرة. وإن تكافأ الفريقان فعلى الأقل يلتزم بالتساقط ويقال بالحجية حينئذ. نرجع إلى أدلة حجية كل ظاهر، لأن الردع غير ثابت، فتثبت الحجية بالسيرة العقلائية بصورة مستقلة أو بضم استصحاب مفادها الثابت في صدر الشريعة. يعني شنو استصحاب مفادها الثابت في صدر الشريعة؟ مفاد السيرة العقلائية الثابت في صدر الشريعة. اي نعم، يعني عندنا سيرة عقلائية، بعدين جت روايات اخترطت، ما درينا ردع عن هذه السيرة ام لا. نقول هذه الروايات الرادعة تعارض روايات اخرى، سقطهم. حين ظلت هذه السيرة ما ندري فيها ردع ولا ما فيها ردع، فنستصحب عدم الردع. اول ما السيرة انعقدت اكيد الشارع ما ردع، ما كان رادع في بداية الشريعة، فنستصحب هذه الحالة في صدر الشريعة. فالحاصل أن نرجع إلى السيرة لإثبات حجية ظواهر الكتاب كباقي الظواهر. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني للأخباري، وهو التمسك بالروايات. يأتي الدليل الثالث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.